جنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الأسئلة، نتولى الإجابة عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. عفوا، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
الله يحفظ. تفضل يا أخي الحبيب.
لو سمحت، أنا عايز أسأل بالنسبة لوجوب العمرة عن والدتي، وهي على قيد الحياة، ما زالت على قيد الحياة، بس هي يعني صعب شويه في الفتره الحاليه ان هي تيجي تعمل عمره يعني هنا في السعوديه، فهل يجوز ان انا اعمل عنها عمره علما بان انا مادي عمره عن نفسي قبل كده؟ وبالنسبه كذلك للحج، يعني موضوع الحج،
حضرتك انت بتسال هل العمره واجبه ام انها سنه؟
لا حضرتك، انا عملت عمره عن نفسي.
لا انا فهمت دي، انت حضرتك بتقول وجوب العمره، يعني حضرتك بتسال العمره واجبه ولا مستحبه، ولا حضرتك بتسال هل يجوز انك تؤدي العمره عن امك؟
ايوه بالظبط، هل يجوز ان انا ادي عنها العمره وهي ما زالت على قيد الحياه ام لا؟ وبالنسبه برضه للعمره يعني كذلك في الحج. وجزاكم الله خيرا.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
لو سمحت، انا ليا سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول، انا وضع مبلغ من المال في بنك مصر للمعاهدات الاسلاميه. واخدت الفوائد واشتريت قطعه ارض وكده. فلان كنت اعرف ان المعامله حلال، فهل فعلا المعاملات حلال نجوز اخد الفوائد ولا لا؟ السؤال الثاني،
انت حضرتك بتسميها فوائد للاول؟
انا ما اعرفش يتحسب فوائد ولا ارباح.
انت بتقول حضرتك بنك فرع معاملات اسلاميه، مش كده؟
تمام.
طيب حاضر. طب اتفضل. كم
السؤال الثاني، لما انا جيت اخد المبلغ، كان انا بحوش من مرتبي كل شهر جزء، فانا جيت ثبت رمضان، وجيت رمضان اللي بعده كان معايا في رمضان مثلا 30,000، جيت رمضان اللي بعده بقى معايا فات على 30,000 سنه، فرحت خارج عليهم زكاه المال، ما حرمتش على المبلغ كله في السنه اللي بعدها يعني. هل اللي انا عملته ده صح، ولا انا المفروض اخر كل سنه اشوف المبلغ اللي معايا كام واخرج عليه كله؟
يعني انت حضرتك تملكت النصاب بتاع المال من السنه اللي فاتت، لكن المال عمال يزيد كل شهر، يزيد مبلغ.
كل شهر يزيد مبلغ.
تمام.
شكرا.
الله يحفظك. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. الله يرفع قدرك. تفضل.
في سؤال يا شيخ.
تفضل.
امرأة لديها صبي وليس من محارمها، حلبت بعضا من اللبن منه في كأس واشربت له، وقالت ان هذا بعدها سيكون من محارمها.
الصبي ده قد ايه؟
تقريبا 12.
عمره 12 سنة؟
نعم. فهل من ارضع صبيا في كأس من اللبن هل يصبح اجنبيا عليه؟
لا، الكلام اللي زوجة حضرتك عملته ده غير صحيح.
غير صحيح.
معايا حضرتك؟ وهبين لك ليه ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
بقول لحضرتك يا شيخ، بعد إذنك، احنا اخوات سبعة، والدتي عندها شوية تعب كده، وبصراحة المصاريف كده قطمت وسطي، فاتضايقت كتير قوي، ومفيش حد من اخواتي راضي يساعدني. فبضطر بظلم في الناس، يعني اظلم في الناس ان انا بتاخر عليهم في الدين. انا عليا ده قرش وده قرش وده قرشين، فبتاخر في الدين عليهم، بخلف في مواعيدي معاهم كتير، ومحدش راضي يساعدني. يعني بمعنى اصح كده، انا اسف، انا راجل فلاح كله، يعني نسمع كلام المرات شويه، ادي اعالج، لا طب مانيش عاطي. فكل الحمل يعني بالعربي كده ظهر اتكسر، ما عدتش قادر، وديوني كترت، أعمل إيه؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيفك يا شيخ؟
ربنا يحفظك. تفضل.
كيف حضرتك؟
تفضل.
الله يطرح لنا البركة في قناة الرحمة وفي الشيخ محمد حسان وآل حسان كلهم وحضرتك و...
اللهم أمين يا رب.
وجهك زي القمر والله.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك يا رب.
طيب يا سيدي فيه سؤال عندي بس معلش ولا عاوز أعرف الإعادة بتاع البرنامج ده أنت عشان أخلي زوجتي تسمع.
طيب تفضل تفضل.
أنا كنت غضبان ومسكت التلفزيون عندي كسرته وحلفت على مرتي وقلت لها أنت طالق طالق بالثلاث. دي أول مرة بس قلتهم في مرة واحدة يعني. المرة الثانية قلت لها أنت تحرم عليها زي بالزتم. فأطلب الإفادة من حضرتك لو سمحت.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ والله أنا أحبك في الله.
الله يرفع قدرك ويعزك ويحفظك.
لي عدة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
بالوقت أنا جوزتي كانت حامل بأربعين يوم أو خمسة أربعين يوم. فالحمل نزل ده نعمل فيه بالضبط ده أولا ده سؤال. وفما حكم الصلاة للمرأة بعد يعني بعد قد إيه بالضبط؟ والثاني وثالث حاجة هل دلوقتي الواحد لما يبقى مثلا عاوز كترة الخلفة مثلا بدل ما يبقى سبعة يبقى عشر يبقى 15 مثلا وما يتعلموش التعليم المليح يعني يبقى عليه وزر؟ أرجو منك الاستفسار يا شيخ وادعو لنا بالثبات.
ربنا يحفظنا وتقبل منا ومنك يا رب. ربنا يحفظنا وإياك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخ الكريم اللي سأل عن اللي كان بيقول وجوب العمرة أو يؤدي العمرة عن أمه وهي ما زالت على قيد الحياة ويصعب عليها أن تقوم بأداء العمرة وهو في المملكة العربية السعودية ويسأل وبالنسبة للحج هل يجزئ أن يؤدي الحج عن أمه وهي غير قادرة على الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج أو العمرة؟ لنقول وبالله سبحانه وتعالى وحده التوفيق والسداد. بالنسبة للعمرة فالعلماء قد اختلفوا في وجوبها على رأيين. الرأي الأول للشافعية والحنابلة وقالوا بوجوب العمرة، قالوا أن العمرة واجبة مرة في العمر على كل مسلم مستطيع كالحج تماما، واستندوا إلى بعض الأدلة منها حج واعتمر ومنها حج عن أبيك واعتمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الأحناف والمالكية وجماهير الفقهاء على أن العمرة مستحبة وأنها سنة مؤكدة ولم يقولوا بوجوبه، واستدلوا طبعا بأحاديث كثيرة وأدلة كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس. من قالوا بوجوب العمرة من الأدلة الظاهرة عندهم قالوا وأتموا الحج والعمرة لله، فالأمر ها هنا من الله ساوى بين الحج والعمرة. نقول هذا ليس دليل وجوب وإنما يدل على وجوب إتمام العمل بعد الشروع فيه، كالذي يصلي صلاة نافلة صلى ركعتين نافلة هل يسوغ أن يقطع الصلاة بغير عذر شرعي وبيصلي ركعتين نافلة عشان نافلة يتم الصلاة ولا يقطعها هكذا؟ وأتموا الحج والعمرة لله إذا بدأتم المناسك فأتموه، ما تقطعهاش ولا تبطل العمل بلا سبب، هذا هو المقصود والله سبحانه أعلى وأعلم. فبالنسبة للعمرة هي مستحبة وبالنسبة للحج فهو واجب، وهذا ما نرجحه والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لأداء العمرة أو الحج عن الحي نقول يجوز أن يؤدي المرء الحج أو العمرة عن غيره في حياته إن عجز المنيب عن أدائها بنفسه. فالمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة الخثعمية، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستقر على راحلته، إذا وضع على الراحلة سقط عنه. يبقى هذا الرجل هناك مشقة كبيرة جدا، لا يستطيع معها أن ينتقل من مكانه إلى بيت الله الحرام ليؤدي مناسك الحج والعمرة لشدة كبره لهرمه. والإنسان إذا ما مرض وعجز عن أداء المناسك يسميه الفقهاء المعضوب. المعضوب هو المريض العاجز عن أداء المناسك ببدنه. ويمكن أن يعجز الإنسان عن أداء المناسك رغم صحة بدنه، كالمرأة التي فقدت شرط المحرم على قول جماهير الفقهاء. المرأة اللي ملهاش محرم يذهب معها لأداء مناسك الحج أو مناسك العمرة، بتسقط الفريضة عنها عند جماهير الفقهاء، وخالف الشافعية وقالوا بالرفقة الآمنة. ومن ثم فهذه المرأة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تحج عن أبيها. طب حجت عن أبيها في حياته ولا بعد موته؟ لا، في حياته، في حياته. فيجوز أن يحج عن المرء في حياته إن عجز عن أداء المناسك بنفسه. فبالنسبة لأم السائل، الأم الكريمة لهذا السائل الأخ الفاضل الذي سأل، فإن كانت الأم تعجز عن القدوم إلى المملكة لأداء المناسك فيجوز له أن يؤدي عنها، والله سبحانه أعلى وأعلم. فهذا من باب البر بها. وإن كنت أنبه إلى مسألة، إن بعض الناس لا يجب عليه الحج أو العمرة لأن يعني لا يكون مستطيعا، ليس عنده من المال ما يتحقق حد الغنى الذي يجب عليه أن يحج. وعلى الرغم من ذلك فإن أدي ذلك عنه أجزأه عن حجة الإسلام، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم السائل الذي يسأل عن أنه وضع مبلغا من المال في أحد البنوك الإسلامية ويقول أخذ العائد المتحقق من هذا البنك، ويقول أنه استغله في شراء قطعة أرض أو ما شابه ذلك. فنقول بالنسبة لبنوك المعاملات الإسلامية، اللائحة بتاعة البنك كانت لائحة شرعية منضبطة، وهناك هيئة رقابة شرعية بترد البنك إن الصواب إن أخطأ العاملون به، فما يتحقق من عائد فهذا إن شاء الله لا بأس به، ينتفع به المرء، والله سبحانه أعلى وأعلم. لأن البنوك الإسلامية هدفها ليس فيه الإقراض والاقتراض. البنوك التجارية هكذا يسمونها بتعتمد على أمر واحد، إنها تقترض أو تأخذ المال من الناس بثمن، وتقرض المال لآخرين بثمن آخر. يبقى الربح بالنسبة للبنك يكون الفارق بين سعر الاقتراض وبين سعر الإقراض، ده ربح البنك. ومن ثم فلا ربح له إلا من التعامل الربوي المحض. أما البنوك الإسلامية فلا تقوم بهذه المعاملات مطلقا، وإنما تقوم بالبحث عن البدائل الشرعية من المرابحات، من المشاركات، ومن غير ذلك من الإجارات اللي هي المتاحة شرعا، كل السبل المشروعة التي تقر فقها فإنهم يتعاملون فيه. ولذلك حتى بنجد أن في توصيات بتصدر لهذه البنوك ان ما يخليش النشاط الرئيسي بالنسبه له هو البيع للامر بالشراء او المرابحات كما يسمونها، يبقى في تعدد للانشطه وفي انشطه مشروعه كثيره يختار البنك من بينها ويؤدي ما يلائمه. فالحقيقه ان مثل هذه البنوك اللي اصبحت ضروره في الاقتصاد الحر لا مناص ولا بديل عنها، مش بديل ليها، فنحاول ان احنا ندعمها شريطة ان هي تلتزم بالمنهج الاسلامي ولا تقترف معاملة محرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يوفق كل رجال الاقتصاد وكل البنوك اللي موجودة، لا اقول في مصر بل في العالم الاسلامي، الى انها تعمل في انشطة حلال، فابواب الحلال كثيرة، وتترك امور التعامل الربوي من الاقراض والاقتراض بكل صوره وبكل ألوانه. فالبيع كثير والربا معلوم، والمولى سبحانه يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، أبواب البيع كثيرة حلال وباب الربا حرام، فلماذا نصمم إن إحنا لا نتعامل إلا في هذا الباب ونترك ما أحله الله؟ فإن شاء الله العائد المتولد هذا ينتفع به إن كان البنك بنكا إسلاميا بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فضيلة الشيخ. لو سمحت فضيلة الشيخ عايز أسأل عن حاجة دلوقتي. أنا زوجي بيشتغل في شركة اتصالات وبيبيع خطوط، يعني بيبيع السلعة بتاعت الشركة دي لعملاء برا الشركة. فبيتعرض أحيانا على هدايا أحيانا بمقابل شيء، يعني مقابل خدمة هو يقدمها لهم، وأحيانا ممكن تكون من غير مقابل، يعني ممكن يكون مثلا بيبيع الخطوط وهو شغلته ان هو يفعلها في وقت معين، ممكن يتعرض عليها هدية مثلا برا الشركة دي. فأنا عرفت ان ده حرام، يعني اي منفعة برا الشركة طالما بيتقاضى منها اجر فهي خلاص حرام عليه. طب دلوقتي افرض ان واحد من العملاء اللي هو بيتعامل معهم حب ان هو يقترض منه مبلغ يستلف منه فلوس، هل ده يعتبر برضو منفعة بيستفيد منها من العلاقات اللي بيجيله عن طريق شغله؟
يعني
ده حرام ولا حلال؟
زوج حضرتك هياخد من احد العملاء قرض،
يعني هيستلف منه مبلغ،
والراجل عرفه وهيقرضه،
هيقرضه
ده ملوش
دعوه، هيقرضه، بس انا حاسه ان هو ممكن يقرضه لان هو بينفعه.
طيب حاضر،
يعني طالما هو مش قادر ان هو يديله اكراميه زي اللي بيسموها كده او هديه، فهو خلاص طالما يعني مش هيقبل حاجه زي كده، فهيحاول ان هو يعني يجامله عن طريق السلفه ديت. فانا دي حلال ولا حرام؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
الله يحفظك يا محمد، اتفضل.
الحمد لله. بقول لحضرتك انا كنت كتبت لعيالي كل واحد شقة، وبعدين كتبت البنت شقة، وهي مش من حقها شقة طبعا، فكتبتها لي، فبصت لقيتها افترت عليا وهنتني وهنا جامدة. فالحل ايه؟
الحل في ايه حضرتك؟
يعني دلوقتي انا كتبتها لها وبعدين اهنتني اهانة جامدة، اهانة جامدة يعني، فانا عايز ارجع في الكتابة بتاعتها الحرام.
طيب هو اللي حضرتك والدتها؟ طيب حضرتك يا حاجة، هو الانسان بيوزع التركة بتاعته في حياته ولا لما الاجل بينتهي الورثة؟
معلش بقى، دي غلطيت انا بقى. انا غلطت.
طيب حاضر،
دي شقتي. ده حضرتك؟
نعم. طيب حاضر يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي بس سؤالين. دلوقتي الشركة اللي انا شغال فيها وعنده ظروف يعني في البلد، والراجل عشان ينزلني هياكل عرقي، وان نفسيتي تعبانة وحاسس لو انا قعدت هنا يعني هتعب اكتر. ماني
انت شغال برا مصر يعني؟
في السعودية. انا مش في السعودية ان شاء الله.
فأنا مش عارف يعني أعمل معاه إيه يعني، وأنا حاسس إن أنا يعني لو قعدت أتعب يعني، وما عادش ليا نفس الشرب زي الأول وكده وتعب.
أنت بالك قد إيه عندك؟
سنة ونص.
طيب ما بدلكوش أجازات حضرتك هناك ولا كده؟
لا، هو أهم حاجة عنده الشغل يخلص وخلاص. يعني ما مش جاي يعني، المفروض الواحد يقعد أساسا يعني في نية أقعد 6 أشهر 7 أشهر يعني، ما طولش.
طيب حضرتك الشغل ده قدامك قد إيه قبل ما ينتهي؟
قدامه كتير بطريقتهم دي. عنده ظروف في البلد يعني، قدامه كتير.
أنت حضرتك مش كنت بتاخد الراتب بتاعك؟
لا، ما هو بقى عنده فلوس، أنا شغال بالمتر. لا عنده فلوس عشان شغال بالمتر، وبعدين انا خالي مات دلوقتي وفي ظروف في البيت يعني.
طيب انت حضرتك دلوقتي الراجل اللي جايبك وتشتغل، مش هو برضو عارف ان انت بتنجز له مصالح وهو في شغل؟
أيوة. ما تقدرش، هو ما بيقدرش بقى، هو بقى هو عنده شغل يمشي وخلاص، وما ما يسالش في اي حد.
ما هو جايب حضرتك ليه؟ عشان شغله يمشي.
ما انا فاهم، اصل هو فات استثمار مصر المستثمر، هو عشان انا منفعه مش عايز يمشيني، لا اما امشي ما من ياكل نص فلوس مثلا.
طيب حضرتك يعني لو قعدت فتره بسيطه ممكن تصفي معاه الحساب وتخلص له شغله وتنزل انت براحتك؟
ما انا فاهم، بس الشغل هيطول، وعشان انا اساسا نفسيا تعبان يعني، وحاسس لو انا قعدت اتعب اكتر.
ما انت حضرتك حاجه من الاثنين، لا تضحي بفلوسك وهو يقسم امام الله انه كان حقك، او الجا للسلطات خد حقك بالطرق المشروعه. انت معايا حضرتك؟ اشتكي وخد حقك بالطرق المشروعه، بس انت كده هتخل بالعقد اللي بينك وبينه ان انت بتخلص له اعماله وتاخد الاجر برضه. فانت حضرتك عشان لا تظلمه ولا تظلم نفسك، خلص الشغل اللي في ايدك ومشي له مصلحته وانزل بعد كده براحتك، سيب الشغل خلاص وانزل، انت حر في نفسك يعني. انا ما تجيش تقف له في نص الشغل تقول له انا نازل. ما انت برضو كده ما تضروش.
ماشي، بس انا عندي ظروف، بقول لك نفسيتي تعبانه حضرتك، ومش ما فيش نفس والله العظيم.
يا سيدي
لو نزلنا حتى 15 يوم 20
يوم، لو حضرتك كل واحد بيشتغل نفسيته مستريحه مش هتلاقي حد يشتغل في البلد كلها.
لا والله،
ما انا بقول لحضرتك اهو، ما الواحد بيبقى مقروف وتعبان ولازم يؤدي واجباته.
ما انا فاهم، بس انا بتكلم يعني الشغل بيقف ساعات بالشهر بال 20 يوم، ما فيش فيها حاجه
يا سيدي
يعني.
معلش، انما حضرتك النهارده خالك الله يرحمه مات مش كده؟
ايوه ان شاء الله.
واتدفن، انت هتنزل ترجعه؟
لا مش هنزل، بس انا بقول لك يعني تعبان يعني، مش هنزل ارجعه يعني ولا حاجه.
ربنا يشرح صدرك، ان كنت والله عندك يعني ملاءه ماليه وعندك استعداد تضحي بالفلوس بتاعتك ارجع.
اصلا انا حسيت لو قعدت ابقى على يعني الواحد هيتعب والله يعني، انا مش قادر. مش مشكله، لا يعني هو يعني هو لو كان عرق دلوقتي يقسم ولا ايه؟ انا عايز.
لا طبعا هيقسم طبعا، ما يحللوش.
خلاص
ما يحللوش طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله ان يحفظك يا دكتور ايمن.
اللهم امين واياك يا رب.
الله يبارك فيك. معي سؤالين، بارك الله فيك.
اتفضل.
السؤال الاول، هل يجوز السبق والرمي في الاسلام؟ والسؤال الثاني، نرجو منك نصيحة تقدمها لوالد لا يقتنع بكلام قناة الرحمة، للكلام الذي ذكرته من عدة حلقات، قلت أن ليس هناك دعاء يذكر عند الوضوء، والأب لا يقتنع بهذا الكلام، وما زال يذكر هذا الدعاء عندما يغسل وجهه ويديه وقدميه. هذا السؤال الثالث، حينما يأتي ليصلي يتلفظ بالنية ويعلو بصوته ويأذي المصلين بعلو صوت، ونصحوه البعض ولم يقتنع ولم يرجع عن هذا الفعل، ويعلو بصوته بعلو في الصلاة الجهرية والسرية. نرجو منك أن تقدم نصيحة لهذا الوالد، وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال التالي، الأخ الكريم بيسأل أنه بيدخر من راتبه وكل شهر بيضاف على المبلغ اللي موجود عنده مبلغ آخر من الراتب، فلما جه يطلع الزكاة خرج الزكاة على اللي موجود في أول المدة، مبلغ 30,000 جنيه اللي كان موجود معاه، وما حسبش المبالغ اللي هي بتخش طوال الشهر، بحيث انه هيجي برضه في اول السنه الثانيه ويحسب مبلغ اللي عنده ويزكيه. طبعا طبعا احنا عندنا سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب. الانسان لما يمتلك النصاب بتجب عليه الزكاة، وشرط وجوب الزكاة هو حولان الحولي. فبالتالي الانسان لما يمتلك المبلغ بيحسب الحول اللي هو مرور العام الهجري، وهذا هو الدليل على الغنى، ان الانسان مكث المال معه عاما لا يحتاج اليه، ما احتاجوش في النفقة في اي شيء، زاد عن حاجته فوجب ان يزكيه. فالاخ الكريم لو شاء بيحسب كل شهر، يعمل حول لكل شهر، يعني النهاردة عنده 30,000، الشهر اللي بعد منه 32,000، اللي بعد منه 33، 35، 37، ويخرج عن الأشهر. وإن شاء هيخرج السنة بأكملها بالمال اللي هو اللي قال عليه، ويجي بعد كده في آخر السنة هيزكي المال اللي موجود. وإن شاء والفضل لله أولا وآخرا، إنه بيحدد لنفسه وقت لإخراج الزكاة. الوقت ده مثلا وليكن في وقت اللي هو أفضل الأعمال تؤدى في هذا الوقت، هو أول ذي الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة. كثير من الناس بتتقرب إلى الله بأن تخرج زكاتها في رمضان، على الرغم أن أفضل الأيام التي نتقرب فيها إلى الله بالعمل الصالح في شهر ذي الحجة في العشر الأول. هيخرج زكاته في رمضان في ذي الحجة، في أي وقت تاني في العام يحسب المال اللي عنده ويخرج عنه الزكاة، وسيجد الخلف من الله عز وجل. ما يقعدش بقى يحسب بالمليم، لا توكي فيوكي الله عليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، لا توكي يعني لا تحصي فيوكي الله عليك. فإن شاء الله بإذن الله المال اللي عنده كله يخرج عنه الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول في حديث أبي كبشة الأنمري في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد، ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتاج إلى قسم؟ لا يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى قسم، فلماذا يقسم؟ لأن المقسوم عليه يخالف المعقول ويخالف المحسوس. فمعك 1,000 جنيه تصدقت ب100، يبقى اللي فاضل معك كم في ايدك؟ 900، تعدهن عدا يبقى المال نقص، تنظر اليها بعينك نقص المال، بعقلك نقص المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم ان المال لم ينقص، يبقى اقول كذبت سمعي وبصري وحواسي وعقلي وامنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمال لم ينقص. كيف لم ينقص؟ لا يعنيني هذا، تطرح البركة في الباقي يبقى يكون كألف وزيادة، يضرأ الله عني من الشر ما لا أعلم وما لا أحتسب، فينمى المال ويبارك فيه لا أعلم. لكن نقول أن المال لم ينقص، يبقى لم ينقص المال من الصدقة. فإن شاء الله الأخ الكريم يجي مثلا عند نهاية العام ويخرج الزكاة عما بيده، وسيجد الخلف من الله. لكن لو أراد أن يتعامل بالعدل يبقى لا يجب عليه الزكاة إلا عند يعني كل مال أو كل مال نمى زيادة مضطردة يخرج عنه بعد الحول، بعد السنة يخرج عنه المال. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم السائل يقول إن هناك صبي يبلغ 12 من عمره وليس من محارم امرأته، فامرأته سقت الصبية لبنا من لبانها أرضعته به في كوب أو في إناء وشربه. يقول فالأخت الكريمة زوجة السائل الفاضل تقول أن هذا الصبي حرم عليها على هذا النحو. والحقيقة هذه المسألة مسألة رضاع الكبير. الأخ الكريم سؤاله هل ينشأ الرضاع ويتحقق في هذه السن؟ وهنا نجد أمرا هاما، لما بعض الناس تحدث عن مسألة رضاع الكبير وأراد الشهرة بذلك، والمسألة تداولتها وسائل الإعلام وخاصة بعض الجرائد بشيء من الاستخفاف، ويرسمهم كاريكاتير وطابور طويل من الموظفين، وواحد يقول له فيه احنا مستنيين دورنا عشان ايه نرضع من الموظف زميلته، السكرتيرة تقول للمدير تمضي البسطة ولا ترضع الاول. كلام ده على صفحات الجرائد بسخرية وباستهزاء، والامر لا يستدعي ذلك. الحديث حديث ثابت وحديث معلوم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر امرأة سالم امرأة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة أن ترضع سالم مولاه، أرضعيه تحرمي عليه. لماذا نتصور بعقولنا القاصرة أن الرضاع كان بالتقام الثدي؟ العلماء بيّنوا أن الرضاع بأحد ثلاثة صور. الأول هو التقام الثدي، الرضيع بيلتقم ثدي أمه أو ثدي مرضعته فيرضع. وهناك الأمر الثاني وهو الوجور، والوجور أن تحلب المرأة لبنها في وعاء فيشربه الرضيع. وعندنا حديث السبي، سبي هوازن وثقيف، لما كانت المرأة تبحث عن صغيرها الرضيع فكانت كلما وجدت صبيا أرضعته، حتى إذا وجدت ولدها ألقمته ثديه. يبقى هذه المرأة لم تلقم الثدي إلا ولدها، طب كيف وهي قد أرضعت هؤلاء الصبية؟ لم ترضعهم بثديها، وإنما حرمت ثديها على غير ولدها، ولكنها كانت تدفع الجوع عنهم بالوجور، من يتضع اللبن الذي احتلبته في وعاء أو في إناء وتسقيهم. وأذكر منذ نحو العام أحد الإخوة أو أحد الأخوات المشاهدات الكريمات بتسأل إن كانت بترضع وابنها امتنع عن الرضاع، فكانت تحتلب اللبن في وعاء أو في كوب، لأن احتباس اللبن لبن الرضاع في ثدي المرأة بيسبب مضر وألام شديدة، فكانت تحتلب اللبن من ثديها ووضعته في كوب، فطرق طارق الباب فإذا بأخيه، فذهبت تفتح الباب فدخل، ذهبت تعد له كوبا من الشاي فوجد هذا الكوب، ظنه عصير أو ما شبه ذلك فشربه. والأخت الكريمة كانت بتسأل إن كان ابن أخوها عايز يتجوز بنته وينفع دلوقتي ولا ما ينفعش، وظنت إن في علاقة محرمية نشأت وإنها بقت أم له من الرضاع إلى آخره. يبقى الطريقة الثانية من طرق الرضاع هي الوجور. الوجور يعني يوضع اللبن المرأة في كوب ويشربه الرضيع. الطريقة الثالثة وهي الصعوط، والصعوط كان إدخال اللبن إلى الجوف من خلال الأنف، فتحة الأنف بيدخل منها اللبن إلى الجوف، وده موجود الآن والأطباء يعرفونه، وخاصة في الحالات الحرجة. نسأل الله يعني أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. لما نجد الريل عند الأطباء الأنبوب الطويل وفيه اللي أشبه بالسرنجة الكبيرة بيوضع فيها الغذاء مضروب بالخلاط ليسهل الهضم زي شرب الخضار أو ما شابه ذلك، ويعطى المريض هذا الطعام بواسطة الريل هذا الأنبوب فيدخل إلى جوفه بهذه الطريقة. يبقى هذه الطرق الثلاث كانت معروفة، الطريق الأول التقام الثدي، الثاني الوجور، الثالث الصعوط. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
السؤال يا أختي الكريمة تفضل.
الله يبارك فيك يا رب. لو سمحت نحن حابين يعني نسألك يعني هل نستطيع أن نتعامل مع بنك إسلامي مثلا أن يشتري لنا البنك الإسلامي البيت يعني ويبيعه لنا يعني بأقساط شهرية، ولكن يعني ما بعرف أنه يزود علينا المبلغ أو لا، بس يعني هو يمتلك البيت ويبيعنا إياه بأقساط شهرية.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام عليكم. يا شيخنا الله يكرمك، عندي سؤال في منتهى الأهمية، هو سؤال وفي نفس الوقت نصيحة من حضرتك.
اتفضل.
الله يكرمك، رسالة إلى أم من حضرتك وأسرة كاملة بنوا على وهم، تمام، وهم شيطاني، وشيطان وهم لهم إن زوج بنتهم شيطان، تمام، ومصرين على طلاق بنتهم بدون أسباب جوهرية. فبالله عليك رسالة إلى هذه الأم التي توهمت وتنبأت الغيب، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم يا مسلم. بالنسبة للرضاع بيتم بأحد ثلاثة سبل: التقام الثدي والوجهور والصعود. فلماذا لما رضع سالم من سهيلة امرأة أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنهم جميعا، لماذا انصرف الذهن السقيم إلى التقام الثدي؟ ويعني الحقيقة ده أمر عجيب ولم يضر بخالد أحد. فابن حجر عليه رحمة الله العسقلاني وهو يشرح صحيح البخاري بيّن أن ذلك كان بطريق الوجور، وكذا غيره. يعني المسألة لم تشكل على أحد. فالحقيقة لا أدري لماذا هذا السخف، ولماذا هذا الاستهزاء، ولماذا هذه السخرية التي تدور ليل نهار. بل إن البعض الآن يتطاول على صحيح البخاري، وهيهات هيهات، ويطعن في صحيح البخاري، والهدف ليس على الإطلاق لا البخاري ولا كتاب البخاري، وإنما الهدف هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدري هؤلاء أن الطعن على السنة معناه أنك لا تدري كيف تصلي. هل عندك في كتاب الله أن الصلاة 5 ركعات في اليوم والليلة؟ الكلام ده عندك؟ الكلام ده عندك أن صلاة الصبح 2 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ هل أين تجد ذلك في كتاب الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا بسنته ما أجمل من كتاب ربنا، وبين لنا ما أغلق علينا، وقيد ما أطلقه القرآن. فالسنة مفسرة، والسنة مقيدة، والسنة مبينة وشارحة. تقيد ما أطلق في القرآن، وتفسر ما أجمل فيه، وتبين وتضرأ ما قد يتعارض بأذهاننا. فلا غنى لكتاب ربنا سبحانه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فهذه الحرب الضروس التي تتعرض لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت مسمى الطعن في البخاري. أقول سبحان الله، إنسان لا يعقل مسألة بعقله، والقصور يكون في عقله، يوم يتهم السنة بأنها غير صحيحة وأن الكتاب مكذوب، ويقول ده بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ 200 سنة. بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين البخاري 200 سنة، دي عمر 3 رجال، عمر 3 رجال. والبخاري كان يشترط ليس ثبوت المعاصرة بين الرواة، وإنما ثبوت اللقية، إن يشترط أن يكون الراوي التقى بمن يروي عنه وثبتت الرواية، لا يكفي أن يكون معاصره. فشروط البخاري أشد الشروط في كتب السنة. لابد أن يثبت اللقاء بين من يروي عنه، مش يكتفي بالمعاصرة التقوا في بلد واحدة، لا لابد يثبت اللقاء والرواية عنه. سند متصل، هذا السند لأفاضل الناس في الدنيا بأسرها، نقل العدل الضابط الثقة عن مثله إلى منتهى السند، العدول، العدول في دينهم، في آمانتهم، في معاملتهم، في خلقهم، في كل شأنهم، ينقل بعضهم عن بعض. ولا يشترط أن يكون عدلا فقط، وإنما يشترط أن يكون حافظا ضابطا لما يرويه. لما يرد أحاديث أفاضل الناس كابن لهيعة وكان قاضيا في مصر، ورد حديثه لأنه كان يهدي، ورد حديث من اختلط ويميزه الاختلاط كان في آخر عمره، ويرد حديث من احترقت كتبه بعد تاريخ احتراق الكتب، أمر في منتهى الدقة. لكن النهاردة لو أجي في مسألة أقول مين قال إن خوفه بنى الهرم الأكبر، يتهم من يقول ذلك بالجنود. لو أنكر إن خوفه بنى الهرم الأكبر يبقى مجنون. سبحان الله، مين قال ذلك؟ مين قال إن هو اللي بنى الهرم الأكبر؟ الكلام ده فين سندك فيه؟ سند مظلم ليس فيه عدل، سند مظلم على مدار ألاف السنين لا تقبل طعنا فيه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت بالعدول، الذين آتاه المولى سبحانه الضبط، ضبط الصدر والحفظ، كان حفظهم أشد من الكتب، لا يخطئ الرجل في كلمة، ونطعن فيهم، والطعن ليس فيهم بل هو في دين الله عز وجل. فللأسف الشديد إن من لم يفهم يطعن على مسألة الرضاع ويقول الرضاع الكبير والأحاديث غلط إلى آخره. لكن أقول لك الفقهاء الذين لم يطعنوا في الحديث قالوا أن هذه خصوصية لسالم لا تمتد إلى غيره، وعلى ذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. الفقهاء الأربعة قالوا أن هذه خصوصية، وأن الرضاع يكون في سن العامين فقط، الرضاع يكون في مدون الحولين، لا يمتد إلى ما زاد على ذلك، ولم يخالف إلا الأحناف، جعلوا الرضاع 30 شهرا كحد أقصى. يعني أول قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، أولها إن الحمل ليس المقصود به حمل المرأة لابنها في بطنها، وإنما المقصود به أن الطفل الصبي يحمل وهو صغير، ويمتد الفصال إلى 30 شهرا، وقد خالفوا جماهير الفقهاء في ذلك. الشاهد أن لم يقل من الفقهاء، من الأئمة الأربعة، من فقهاء المذاهب الأربعة، لم يقل واحد منهم بأن الرضاع يمتد إلى ما زاد على العامين. وجماهير الصحابة رضي الله عنهم على هذا القول، وشزت أمنا عائشة في هذه المسألة، وخالفها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. وجماهير الفقهاء من الصحابة، وجماهير الفقهاء من التابعين، وأئمة المذاهب الأربعة على هذا القول. ونتم القول بعد هذا السؤال بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك عم الشيخ أيمن؟
ربنا يحفظك.
أنا أحبك لله والله.
ربنا يعزك ويحفظك.
يا سيدي أنا سألت حضرتك دلوقتي، أنا من بني سويف وقعد في الأردن. وكنت حلفت على زوجتي، سألتك دلوقتي ما جاوبتنيش.
ما انت حضرتك الأسئلة مش ماشي بالترتيب، أنا هو حضرتك إن شاء الله ما يصل ليها جاوبها إن شاء الله. حاضر.
طيب زوجتي فتح قناة الرحمة عايزة تسمع التلفزيون.
طيب ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، أنا سألت حضرتك من شوية على زكاة المال بالنسبة للمرتب اللي بيتراكم كل شهر.
نعم.
هو بس انا زي ما قلت لحضرتك، انا اول سنه حسبت المبلغ في رمضان وطلعت على 30,000. بعد كده المبلغ اتحوش معايا، انا اشتريت بقطعه ارض عشان ابنيها واسكن فيها، لان انا ما عنديش مسكن
كده. ما عليكش زكاه كده؟
يعني المبلغ اللي فات ده خلاص انا دلوقتي همشي على نظام اللي حضرتك قلت عليه ان انا احدد يوم وكده واطلع المبلغ كل اللي موجود معايا
بامر الله وتجد الخلف من الله بامر الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله شفنا.
طب انما الفلوس اللي اتحطت في الارض اللي تبنيها ليس فيها زكاة مال
حتى لو كان فات عليها هي ما كانش فات عليها الحول يعني لما تراكم فوق ال 30 مبلغ كمان ما كانش لها
فات عليها خلاص كده ما فيش فيها زكاة ما فيش فيها زكاة اصلا.
ماشي
ربنا يوسع علينا وليك يا رب جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ.
ربنا يحفظك.
سؤال شيخ بنيت بزوجتي وحملت من أول بناء. ثم بعد الوضع لما أرضعت فما جاءها طمث.
بعد الرضاعة إيه؟
أرضعت فترة الرضاعة ما جاءها طمث.
نعم.
أيوة فأول طمث جاءها. سبحان الله يعني كان بالخطأ في جماع فما درينا على عن موضوع الطمث إلا بعد الجماع فهل عليه شيء كفارة أو شيء؟
أنت حضرتك هنا لم تتعمد.
لم أتعمد لا
إن شاء الله ليس
لكن الخطأ جاء ما في حساب يعني ما في طمث من قبل حتى يكون في موعد للعادة الشهرية أو شيء أيوة فكان يعني خطأ.
انت كده ليس عليك شيء ان شاء الله وسأبين بأمر الله سبحانه. يبقى بالنسبة لي جماهير الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم لم يخف إلا أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحابة وخالفت أمهات المؤمنين وجماهير الصحابة وانفردت بهذا الرأي لأنها ظنت أن مسألة سالم هذه ليست خصوصية لا إنما جماهير الفقهاء كانوا على هذه المسألة على القول أن الرضاع فيما دون الحولين. وعندنا دليل على ذلك أبو ابن مسعود رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري كان وليا على العراق وكان ابن مسعود على بيت مال العراق خازنا على بيت المال وكما نعلم فهو من فقهاء الصحابة. فكان رجل ترضع امرأته ابنها وامتنع عن التقام الثدي فتضررت من احتباس اللبن في ثديه فجاء زوجها والتقم الثدي وكان يشفط هذا اللبن من ثديها ويمجه يأخذ اللبن بفمه ويمجه وبينما هو يفعل ذلك دخل بعض اللبن في حلقه فذهب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال ما أراها إلا حرمت عليك. فذهب إلى ابن مسعود فسأله فقال ما قال لك فقال ما أراها إلا حرمت عليك. فأخذ الرجل من يده وذهب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال له أرضيعا ترى هذا الراجل ده كله طول بعرض ده رضيع تقول ما أراها إلا حرمت عليك؟ ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة أو كما قال ونعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت ما أنشز العظم وأنبت اللحم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستدل ابن مسعود على أبي موسى الأشعري والذي رجع عن قوله في المسألة وقال بقول ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا أرضيعا ترى هذا الرجل ده كله بيرضع عشان تحرمه على امرأته. فمن ذلك يعلم أن جماهير السلف والخلف على القول بأن الرضاع لا يكون إلا في ما دون الحولين. ومن ثم فما ذهبت إليه الأخت الكريمة لا يترتب عليه أثر والله سبحانه أعلى وأعلم. طبعا الحمد لله يعني أعلم أن هناك بعض الأراء ولكنها أراء فردية إذا قامت ضرورة وإذا قامت كذا يجوز أن ترجع ويأخذ بحديث سالم. لكن أقول الجماهير الفقهاء الأربعة هذه من إجماعات الخاصة إجماعات الفقهاء الأربعة. عندنا إجماعات خاصة زي إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة في مسألة زي مسألة أن الرجل العاقد لو خلى بالمعقود عليها أو قبلها وجب عليه المهر ووجب عليها العدة. العاقد لما يخلو بالمعقود عليها أو يقبلها المهر بيجب ولو طلقها تجب العدة عليه، ده من إجماعات الفقهاء الخلفاء الراشدون الأربعة. عندنا من الإجماعات الخاصة زي بنقول إجماع الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله جميعا، ومنها هذه المسألة أن الرضاع يكون في سن الرضاع اللي هو دون العامين، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فالأخت الكريمة السائلة اللي زوج الأخت الكريمة السائلة أقول هذا الصبي لم يحرم على امرأتك لأن هذا الرضاع هو والعدم سواء، لأنه تم بعد سن الرضاع، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم الذي يسأل والذي اتصل مرة أخرى يقول كان غاضبا فكسر التلفزيون وقال لامرأته أنت طالق بالثلاثة. أولا بالنسبة للغضب، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال في الثالثة أوصني يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الحقيقة أن هذا الحديث لو الإنسان يتذكره لا يغضب، لكن ممكن إنسان عارف الحديث ويغيب عن ذهنه فيشتط غاضبا وبعدها يراجع نفسه. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تغضب، أنا كنت أطول بالي، طب غضبت ليه؟ طب الرجل يطلب الوصية مرة واثنين وثلاثة يقول له لا تغضب. ولو نظرنا إلى الغضب لوجدنا أنه ريح تهب فتطفئ سراج العقل، خلاص الإنسان غضب مش شايف قدام منه. فوصل الأمر بالأخ الكريم إلى أنه كسر التلفزيون وبعد ذلك قال لامرأته أنت طالق بالثلاثة. طبعا أنا منهجي معروف بفضل الله بالنسبة لمسائل الطلاق أنني لا أفتي فيها مطلقا ولا أتعرض له، لكن الأخ اتصل مرتين فأنا أبين له المسألة من الناحية الفقهية. قول الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاثة عند جماهير الفقهاء يقع ثلاث طلقات، عند جماهير الفقهاء بيقع كم طلقة؟ يقع ثلاث طلقات. طب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل طلق امرأته ثلاثا زي ما في حديث ركانة وغيره فجعلها طلقة واحدة. أقول ولكن انعقد إجماع الصحابة بعد ذلك في خلافة عمر، عمر رضي الله عنه وجد كل راجل يقول له امرأته انت طالق بالثلاث لحد ما راجل قال لها انت طالق 100 مرة. طب ده استهزاء، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأمضاها عمر رضي الله عنه على الناس تقول لها انت طالق ثلاثة بأبائد بالثلاثة بانت منك بينونة كبر، وظل الأمر على ذلك إلى أن جاء ابن تيمية على علمائنا جميعا رحمة الله ورضوانه وأفتى بأن الطلاق لا يقع إلا واحدة، فعارضه كثير من أهل العلم في زمنه لانعقاد الإجماع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء القانون المصري فأخذ في هذه المسألة بمذهب ابن تيمية. والحقيقة ابن فتاوى ابن تيمية في الطلاق يعتمد عليها القانون المصري وعليها تعتمد الفتوى، الفتوى اللي بتاخد بمذهب ابن تيمية في طلاق الغضبان بتاخد بمذهب ابن تيمية في الطلاق الثلاث في مجلس واحد، بتاخد بمذهب ابن تيمية في فتوى الطلاق المعلق. فلا يليق بعد ذلك ان يطلع ناس يطعنوا في ابن تيمية من المنتسبين الى اهل العلم، لا نرضى بالطعن لا في ابن تيمية ولا في أحد من سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا. الطعن لا يكون لا في السلف الصالح ولا يختص أحد من أهل العلم بالطعن. طب أنت بتطعن فيه وتطعن في معتقده بتاخد بفتاويه ليه؟ يعني لماذا ترضى إن كان محلا للطعن أن تأخذ دينك عنه؟ ده دين، وانظر عمن تأخذ دينك، إن لم تكن ترضى أن تأخذ دينك وتنقل عنه يأتخذ عنه ليه. وأقول هيقول طب أنا ما باخدش على ابن تيمية، ده أنا باخد بأمر، الأمر انعقد الإجماع على خلافه حتى زمن ابن تيمية، إجماع الفقهاء الأربعة كان على وقوع الطلاق الثلاث في المجلس الواحد ثلاث طلقات منذ زمن الصحابة من خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك هذه المسائل ينأى المرء بنفسه عنه، لأنها مش فتاوى، دي أقضية، دي أقضية هيروح لجنة الفتوى، لجنة الفتوى بتنظر وتسمع وتصدر حكمها بعد ذلك. الأمر الثاني مسألة أن الرجل قال لامرأته أنت علي حرام، هذه لأهل العلم فيها 13 قولا، فيها 13 قول لأهل العلم، منهم من قال تبين منه بينونة كبرى يعني تطلق 3 طلقات، ومنهم من قال تطلق طلقتين، ومنهم من قال تطلق طلقة واحدة، ومنهم من قال تحرم عليه تحريم عين، يعني ما ينفعش يتجوزها نهائيا، قال لها أنت علي حرام أو علي الحرام منك أو ما شبه ذلك، تحرم عليه إلى الأبد لا تحل له مطلقا. والإمام الشافعي مذهبه في هذه المسألة نية الزوج، إن كانت طلاق تبقى طلاق، إن كانت ظهار تبقى ظهار. طبعا متاهة فقهية، الحقيقة ينبغي على الأخ السائل أن يذهب إلى لجنة الفتوى، وما ينفعش زوجته هي اللي تروح تسأل، لابد أن هو اللي يروح يسأل. لكن أنا أقول نصيحة، إن كان الإنسان هيطلق بالتلاتة ويحرم عليه مراته وهيفضل الأمر من طلاق إلى طلاق ما ينفعش، يبقى لابد أن الإنسان يغير نفسه، الإنسان يغير نفسه، يعني آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. أنت بتروح للطبيب رجل الإنسان ملتهبة يقول له أقطعها لك، في دكتور يعمل كده يبتدي بقطع الرجل ولا يبدأ علاج؟ ده قطع الرجل دي تكون آخر مرحلة، هيمتد الفساد بعدها من هذه القدم إلى البدن فيموت صاحبه، يقوم يضطر أن في الحالة دي يستأصل هذا الجزء إبقاء على حياة الرجل. فالمرأة مع اختلاف التشبيه، الطلاق ده آخر شيء تستخدمه مع المرأة، آخر شيء تلجأ إليه الطلاق مش أول شيء. وربنا سبحانه وتعالى لم يبح لنا الطلاق في شريعتنا علشان خاطر أن احنا نستهزئ بكتاب الله، أو أن احنا نهزأ به كل ما نتكلم علي كذا علي كذا علي كذا. يبقى الولد من دول لم يتزوج وبيحلف بالطلاق استهزاء واستهانة واستخفافا بهذا الأمر، الحقيقة أمر لا يليق، لم يشرع المولى سبحانه الطلاق لذلك، وإنما لاستحكام النفور والشقاق بين الزوجين. مش معقول إن اتنين اتجوزوا وفي بغض بينهما وفيش توافق بين الزوجين ونقول له لا لازم تعيش معه، هو بمزاجه غصب عنك تعيش معه، ربنا جمع بينكم انت نصيبها وهي نصيب، ما ينفعش. يبقى لو وصل الأمر إلى حد من البغض والتنافر بين الزوجين خلاص إن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لكن مش استهزاء وعلي كذا والكلام ده، هذا لا يجوز. فالأخ الكريم يذهب إلى لجنة الفتوى يسأل عن هذه المسألة. وأوصي الأخ يعني الحياة جزاه الله خيرا على حرصه، أوصيه أن يمسك عليه لسانه، وأوصي نفسي ثم إياه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قالها صلى الله عليه وسلم 3، وأسأل الله أن يرزقني وإياه والسامعين الكرام الحلم، اللهم آمين اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل إن ليه هو وأخواته 7، ربنا يبارك فيهم، ووالدته مريضة يعني بيصرف عليها، والإخوة الحقيقة زي بيقول يعني إيديهم في مية باردة، وعمال يستدين ويخلف الوعد مع الناس، وإخوته لا يعبؤون بذلك مطلقا، يعني بيقول إن أزواجهن يعني ليهم زوجة الواحد لها كلمة عليه فتمنعوا من النفقة على أمه. والأخ الحقيقة الكلمة مؤثرة جدا، يعني بيقول أنا وسط قطم أعمل إيه؟ إن شاء الله هذا ابتلاء واختبار لك، فأسأل الله أن يرزقك من حيث لا تحتسب وأن يصب عليك الخير صبا. لكن الحقيقة أن هذا الاختبار سيمر، والأم بعد قليل بعد كثير لابد أن الأجل سيأتي، لكن لما تذكر هذه الأيام إن شاء الله تشعر أنك لم تفرط ولم تقصر في حقه. لكن إخوتك ينبغي أن يلزموا بإعانتك، يعني طالما الأمر وصل بيك لحد أنك تعجز لابد أن يلزموا بالإعانة. لو قعدت عملت لهم قعدة عرم والناس تلزمهم بسداد المال ويفرض عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك، الله يحفظك. السؤال الأول، ما واجب علماء المسلمين نحو الأزمات والنكبات التي حلت بالعالم الإسلامي؟ السؤال الثاني، الله يحفظك، أريد من فضيلتكم كلمة حول أهمية تحكيم الشريعة والتحاكم إلى الكتاب والسنة والتحذير من القوانين الوضعية. السؤال الثالث، ما واجب أهل العلم وطلبة العلم الموجودين في أماكن يكثر فيها الجهل والبدع والانحرافات، نصيحتهم في الدعوة إلى الله والبيان والتحذير من الشرك والبدع والخرافات؟ السؤال الأخير، أريد من فضيلتكم بارك الله فيكم كلمة حول فريضة الزكاة وأهميتها، جزاكم الله خير ووفقكم والمسلمين والمسلمات.
اللهم أمين، ربنا يرفع قدرك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضلت الشيخ، جزاك الله عنا خير.
الله يحفظك وجزاكم مثل يا رب.
والله لو سمحت عايزين نستفسر كده عن حاجة. واحدة مطلقة طلقة بينة واتجوزت بعد 60 يوم من طلقها، هل الجواز ده يكون صحيح؟
حضرتك العبرة مش بكام يوم،
أمال
العبرة بالعدة حضرتك.
ما هي حضرتك العدة ايه؟
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. يعني حضرتك لو جوزها طلقها يوم الخميس وحاضت يوم الجمعة، انت معايا حضرتك، والحيضة بتاعتها خمس ست ايام، وكل ثلاث اربع اسابيع بيجي لها حيضة، يبقى ادي اول حيضة، بعد اربع اسابيع جالها حيضة تانية، بعد منهم جالها، يبقى في خلال الستين يوم تكون الثلاث حيضات جات.
الحيضة بتيجي مش على 20 يوم مثلا على
الاقل؟ والله لو جت على الاقل برضه الثلاث قروء، هي ملهاش زمن معين، هي ثلاثة قروء. امتى العدة تكون بالايام او بالاشهر؟ في حالة وفاة الزوج، في حالة ما تكون المرأة يائست من المحيض، ما تحيضش، واللائي لم يحضن، يبقى دي ليها عدة تانية ثلاثة اشهر. فحضرتك النهارده ما اقدرش اسقط عدالة امرأة وطعا فيها واقول دي اتجوزت خلال العدة، يعني ده الحقيقة مطعن ديني خطير يعني. بالنسبة للسؤال التالي، الأخ الكريم يقول إن زوجته كانت حامل 45 يوم، فالزوجة سقطت يعني، فبقول ماذا يفعل في الحمل؟ الحمل يعني اللي في هذه السن لا يغسل يعني ولا يصلى عليه، إنما بيلف ويدفن. بالنسبة بيقول المرأة متى تصلي؟ المرأة تصلي إذا يعني كان بينزل عليها دم أو مشابه ذلك، بتنتظر ما فيش أي أثر أو كلام ذا كده بتصلي. بالنسبة لي السؤال التالي، الأم الكريمة اللي بتسأل أنها كتبت الشقق لولادها، فطبعا الوالدة الكريمة أخطأت في ذلك. الإرث يقسم لما يموت الإنسان، إنما الإنسان يكتب إرثه في حياته ده خطأ. الخطأ الثاني إن يكتب يسوي بين الولد وبين البنت بقصد مخالفة أحكام الإرث، طبعا ده غلط آخر. فوق كده كمان إنها لما كتبت لم تشتري بر ابنتها، إنه البنت تطاولت على الأم وتقولها دي شقتي وكذا. فنصيحتي لهذه الأم الفاضلة إن هي تلغي هذه العقود بأكملها للذكور وللإناث، وتترك الأمر لله سبحانه الذي تولى قسمة الميراث بين المستحقين. فلا تتدخل نهائيا في تقسيم التركة، وإنما بعد وفاتها نسأل الله أن ربنا يختم لنا ولها بالإيمان، وأن يطيل عمرها على الطاعة، بعد ذلك تقسم التركة بشرع الله عز وجل. الأخ الكريم اللي امرأته حملت وبعد الوضع والرضاع لم تحض، في بعض النسوة عادتهن كذلك، إن هي إذا أرضعت لا يأتيها الحيض لا يأتيها وهي مرضع، يعني حتى يقال الرضاع نظيف، يعني كلمة النساء اعتادت عليها، يعني إيه؟ يعني معناه إن هي لا تحيض وهي مرضع، طول ما بترضع ما تحيضش. فظلت هكذا فترة، فأتاها زوجها وهو لا يعلم أن الحيض قد جاءها، حيض أتاها وهو لا يعلم بهذا الأمر. فالأخ الكريم بيسأل لعلمه بحديث من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث اختلف أهل العلم بشأنه، والحديث إن شاء الله يعمل به بأمر الله. فيتصدق بدينار يعني بأربعة جرام وربع من الذهب عيار 24، أو بنصف دينار يعني بنصف هذه القيمة. الدينار الجرام الذهب عندنا دلوقتي ب24 حوالي 200 جنيه، في الأربعة ب800 والربع ب50 يبقى 850 جنيه، نصهم يبقى حوالي 425 جنيه، بحسب على مصر ها هنا، طبعا هيختلف من أي بلد آخر. فهذا في حال العمد، إنما في حال الخطأ اللي عفى الله عن هذا الخطأ وتجاوز المولى سبحانه عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال رب العزة سبحانه قد فعلت ولله الفضل والمنة. فليس على الأخ الكريم السائل شيء طالما أنه لم يتعمد، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت